بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل وإياكم منصوبات الأسماء على ما ذكر المؤلف ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند المنادى، قال: المنادى خمسة أنواع. شرع مباشرة في ذكر أقسام المنادى، ولما يذكرون للمنادى أقساما فذلك يعني أن كل قسم يختص بحكم دون القسم الآخر. فالمنادى في أصل اللغة هو ماذا؟ هو الذي يطلب إقباله مطلقا، منادى، يعني الذي يطلب منه أن يقبل، هذا من حيث الأصل. وفي اصطلاح النحاة المنادى هو المطلوب إقباله باستعمال حرف نداء ينوب مناب أدعو، يعني لما تقول يا محمد أي أدعو محمدا. وحروف النداء أي الحروف التي ينادى بها هي أولا ياء، وهي أم الباب، وأيا. والفرق بين ياء وأيا أن ياء لنداء القريب والبعيد ومتوسط البعد، سواء كان قريبا أو بعيدا أو متوسطا في البعد، فيستعمل معها ماذا؟ يا. أما أيا وهيا فهي لمنادات أو لنداء البعيد. وأي أيضا من حروف النداء، أي، وهو لنداء القريب. والهمزة أ أيضا هي من حروف النداء، ينادى بالهمزة أ، وهي لنداء الأقرب. وأيضا من حروف النداء وهي كما يقولون للندبة، والندبة لها أحكام ليس هذا مجال بحثها، ليس المقام مجال بحثها. وفي أسلوب النداء يجوز أن يحذف حرف النداء، يجوز أن يحذف حرف النداء إذا كان المنادى علما، إذا كان المنادى ماذا؟ علما. وسيأتي أنواع المنادى وأقسام المنادى، كما في قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، أصلها تقديرها يا يوسف، يعني يوسف منادى، يوسف أعرض عن هذا. أو كان المنادى مضافا، إذا كان المنادى مضافا، وهذا سيتضح كما قلت لما نأتي لذكر أقسام المنادى، كما في قوله تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا أي يا ربنا، تقديرها ربنا أي يا ربنا، وهكذا في جميع الآيات التي فيها نداء الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا، وهكذا كلها على تقدير يا ربنا. ماذا؟ يا ربنا. إذا علم ذلك فإن المنادى خمسة أنواع، وهي أولا النوع الأول من أنواع المنادى العلم المفرد. ماذا؟ العلم المفرد. وقد سبق معرفة العلم، العلم سبق معنا معرفته وكيف يكتسب الاسم العلمية. يعني الذي سبق معنا أن العلم ماذا؟ قسمان، علم شخص وعلم ماذا؟ مكان. يعني مثلا زيد علم شخص على إنسان معروف، صار علما عليه هذا الاسم، وعلم ماذا؟ مكان، مثلا مكة، يثرب، وهكذا. وقوله المفرد، العلم المفرد، نحن سبق معنا وكررنا هذا الأمر أن المفرد إذا أطلق فإنه يحتمل عدة معاني، فيطلق المفرد في مقابل المثنى والجمع، تقول رجل، رجلان، رجال، رجل مفرد، رجلان مثنى، رجال جمع. ويطلق المفرد في مقابل الجملة، تقول هذا مفرد وهذه جملة، كما في باب الخبر قلنا أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، فالمفرد يطلق في مقابل الجملة. هنا في باب المنادى يطلق المفرد في مقابل المضاف أو الشبيه بالمضاف. إذن المفرد في باب المنادى ليس المقصود به ما دل على واحد أو واحدة، وإنما هو هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعليه فإن المفرد، قولنا العلم المفرد، يحتمل أن يكون دالا على واحد وعلى اثنين وعلى الجمع، دالا على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. يا رجل، ها، يا زيد، يا زيدان، يا زيدون، فكل في كل الأمثلة المنادى ماذا؟ مفرد. المنادى ماذا؟ مفرد، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا القسم الأول، وكما مثل المصنف. يا زيد أو يا هند، يا فاطمة، يا زيدان، تقول يا زيدون، تجمعت. طيب، ما حكم المنادى من حيث الإعراب والبناء إذا كان مفردا، إذا كان علما مفردا، إذا كان ماذا؟ علما مفردا. إذا كان المنادى علما مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا في محل نصب. مثلا يا زيد، يا ماذا؟ زيد. يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. الآن زيد، لو قلت جاء زيد مرفوع؟ نعم. على ماذا مرفوع؟ بماذا؟ بالضم. هنا يبنى على ما يرفع به، يعني لو كان يرفع بالضم بني على الضم، لو كان يرفع بالألف يبنى على الألف، لو كان يرفع بالواو يبنى على الواو. وسبق معنا الاسم متى يرفع وعلامة رفعه الضمة، ومتى يرفع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، ومتى يرفع وعلامة رفعه الواو. إذن المفرد، العلم المفرد إذا كان منادى فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. طيب، تقول يا زيد، زيد منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. يا زيدان، زيدان منادى مبني على الألف في محل ماذا؟ نصب، يعني مبني على، لا، يبنى على ما يرفع به. هو يرفع بماذا؟ بالألف. إذن هو مبني على الألف، مبني على الألف في محل نصب. هو في محل ماذا؟ نصب، لأن قلنا المنادى في تقدير ماذا؟ ما الذي عمل النصب؟ هو وإن كان في لفظه في ظاهره أنه ماذا؟ مبني على الرفع، مبني على ما يرفع به، لكنه في محل نصب، لأن تقديرها أدعو زيدا، أدعو ماذا؟ زيدا. لما تقول يا زيد، يا زيد، فهي في الحقيقة معناها أدعو زيدا. إذن هو مبني، مبني لفظا في محل نصب، كما أنك تقول إن هذا لساحر، إن هذا لساحر. هذا ما تقول اسم إن مرفوع منصوب، تقول لا، اسم إن مبني على السكون في محل نصب. هو في محله ماذا؟ الأصل أن الذي في هذا المحل أن يكون منصوبا، لكن لماذا لم نقل منصوب؟ لأنه مبني، لأنه اسم مبني. كذلك المنادى المفرد العلم اسم مبني، لكنه في محل ماذا؟ نصب. يا يحيى، ها، يحيى مبني على الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، في محل نصب، في محل نصب. طيب، سيبويه، سيبويه، سيبويه اسم مبني على الكسر، جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. فهنا سيبويه ماذا؟ مبني على الضم، على الضمة المقدرة، منع من ظهورها، منع من ظهور هذه الضمة اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية، واضح أو شوية؟ يعني الآن عندنا سيبويه، سيبويه مفرد صحيح، وهو علم، سيبويه علم مفرد. العلم المفرد الأصل فيه أن يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به لو كان معربا، يعني يا محمد، جاء محمد، محمد معرب مرفوع بالضم، في النداء يبنى على ما يرفع به، فإذا كان يرفع بالضم يبنى على الضم، إذا كان يرفع بالألف يبنى على الألف، وهكذا. طيب سيبويه هي في أصلها مبنية، يعني قبل أن ينادى هو مبني، جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، هو مبني في الأصل. طيب لو نودي المبني أصلا فإنك تقدر ضمة، لكن هذه الضمة لا تظهر، نحن نعرف أن الحركة لا تظهر إما للتعذر وإما للثقل وإما للاشتغال المحل. طيب هنا المحل الأصل لو كان مثلا معربا أن تكون الضمة على الهاء صحيح، لكن هذه الهاء أصلا مشغولة هي بماذا؟ بحركة البناء الأصلية، حركة البناء الأصلية، فاشتغل المحل، فتقول في إعراب سيبويه يا سيبويه، ها منادى مفرد علم مبني على الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية والتي هي الكسرة في محل نصب. محله ماذا؟ النصب. يعني لو قلت أدعو سيبويه، أدعو أنا سيبويه مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل نصب. هذا في قلنا والاسم منه معرب ومبني، الأسماء هناك في أسماء معربة وفي أسماء ماذا؟ مبنية. من ضمن الأسماء المبنية هذا الاسم. لا إبراهيم ليس مبنيا، يا إبراهيم، جاء إبراهيم، رأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، المبني يعني الذي يلزم حالة واحدة في كل الأحوال، يعني الآخر منه لا يتأثر بالعوامل الداخل عليه. يعني مثلا تأبط شرا، تأبط شرا، طبعا سيبويه مبني وسبب بنائه أنه مركب مزجي. ماذا؟ مركب مزجي، لأنها مزجت من كلمتين سيب وويه، مثل معدي كرب، معدي كرب، مثل حضر موت، ها؟ هي أصلها حضر موت، وأيضا سامراء هي أصلها ساء من رأى أو سر أو سر من رأى، هي كانت سر من رأى ثم أصبحت ساء من رأى، ها سامراء، فهذا تركيب مزجي، لأن التركيب أنواع، تركيب مزجي مثل هذه الأمثلة، وتركيب إضافي، يعني اسم مركب لكن التركيب ماذا؟ إضافي، مثل عبد الله، عبد الله، وتركيب إسنادي، يعني في مسند ومسند إليه، مثل تأبط شرا، هذه تأبط شرا أصلها تركيب إسنادي، فعل وفاعل ومفعول به، تأبط هو شرا فسمي به رجل، سمي به ماذا؟ رجل. رجل اسمه تأبط شرا، جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا. فهذا مبني. فلو قلت يا تأبط شرا، واحد اسمه يا اسمه تأبط شرا، فلما تناديه تقول يا تأبط شرا، فهو مبني ها بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلية في محل نصب. أنا توقعت أني ما أدخل في هالأشياء، فلا تسرقوا مني الوقت. ها الذي يقابل المضاف، نعم. لا لا ما يمكن، يعني مفرد، هو مفرد، لكن ليس المفرد قلنا الذي يقابل الجملة، هناك هنا المفرد الذي يقابل المضاف. يعني مثلا محمد، يا محمد، هذا مفرد صحيح، لكن يا عبد الله هنا ماذا؟ مضاف. جملة ممكن المفرد يكون جملة إذا قصد به علم، يعني جملة واحد اسمه تأبط شرا، كيف تنادي؟ خلاص اسمه هذا، واحد اسمه، وفعلا هذا موجود، أنا سمعت واحد اسمه ماشي حافي ليل نهار، اسمه هذا هكذا ها. يعني مثلا في السنغال واحد اسمه شيخنا، اسمه هكذا شيخنا، فالآن لما تنادي جاء شيخنا ورأيت شيخنا ومررت بشيخنا، لأن اسمه هكذا صار علم عليه، واضح؟ فممكن يكون باعتباره علما إذا صارت الجملة علما على شخص، يعني سمي به، فيعامل معاملة المنادى المفرد العلم. تقول في يا عيسى مثلا، يا عيسى، عيسى منادى مبني على الضم، الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر في محل نص. يا سامي منادى مبني على الفتح، الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، ممكن تقول يا سامي منع من ظهورها الثقل في محل نص. انتهينا إذن القسم الأول، المنادى المفرد العلم أو العلم المفرد، فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا في محل نص. طيب النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المنادى، النكرة المقصودة، النكرة المقصودة. النكرة يعني غير معرف، عندنا الاسم قد يكون نكرة وقد يكون معرفة، النكرة. طيب قوله النكرة المقصودة يفهمنا أن النكرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، كقولك يا رجل وأنت تعني وتقصد رجل رجلا بعينه، يا رجل وهنا أيضا يكون المنادى النكرة المقصودة يكون مفردا أي في مقابل المضاف، فتقول يا رجل، يا رجلان، يا رجال. أو يا دارسون، يا دارسات، هذه كلها نكرات لكنها نكرات مقصودة. طيب، ولا يجوز نداء المعرف بأل مباشرة، يعني ما تقول يا الرجل، يا المرأة، ها؟ ينادي المعرف بالألف واللام، هذا لا يصح. ويستثنى من هذا إذا كان المنادى هو الله سبحانه وتعالى، فتقول يا الله، تحول الهمزة إلى همزة قطع، تقول يا الله، أو يا الله، يا الله. وقد يستعاض عن حرف النداء بماذا؟ بالميم في آخرها، فتقول اللهم، هي في معنى يا الله، اللهم، تقول ماذا؟ اللهم. إذن النكرة المقصودة مثل المفرد العلم من حيث الإعراب، مبني على ما يرفع به لو كان معربا في محل نصب. القسم الثالث من أقسام النداء النكرة غير المقصودة. إذن القسمان الأولان ماذا؟ مبنيان في محل نصب. الأقسام القادمة المنادى في كل منها ماذا؟ منصوب. المنادى منصوب يعني معرب، المنادى معرب. النكرة غير المقصودة، وضابط النكرة غير المقصودة هي الاسم المفرد المنادى على أن يكون غير معين، غير معين، رجل غير معين، تقول يا رجلا، يا غافلا، والموت يطلبه. الواعظ يقول يا غافلا، هل هو يعني غافلا بعينه أو أي غافل؟ ها؟ أي غافل، يا غافلا. إذن غافلا ماذا؟ منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يا غافلين، يا ماذا؟ غافلين، منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يا غافلين، ها؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. يا مسلمات، ولا يا مسلمات، ها؟ يا مسلمات، يا مسلمات، ويا دارسات، اجتهدنا. دارسات منادى منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة فما حكم المستثنى ينصب ينصب ها سواء بالفتحة إذا كان مما ينصب بالفتحة أو بالعلامات الفرعية كالياء في حال المثنى وفي حال جمع المذكر السالم وبالكسرة في حال جمع المؤنث السالم. القسم الرابع المنادى المضاف. المنادى ماذا؟ المضاف. إذن ممكن أن نقسم المنادى بعدة اعتبارات، بالاعتبار العام من حيث الأقسام كلها المنادى خمسة أقسام، وباعتبار الإعراب ممكن نقسم إلى قسمين، قسم يبنى في محل نصب وقسم ينصب، قسم مبني قسم معرب، وممكن أن نقسمها أيضا باعتبار الإفراد والإضافة، منادى مفرد ومنادى مضاف. والمفرد قد يكون علم، قد يكون نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، والمضاف قد يكون مضافا حقيقيا أو يكون شبيها بالمضاف، وهذا سيأتي. إذن القسم الرابع من أقسام المنادى المنادى المضاف. والمنادى المضاف ينصب بالفتحة أو ما ينوب عن الفتحة، مثل النكرة المقصودة، تقول يا عبد الله، يا عبد الله، يا عباد الله، يا أمة الله، يا دارس النحو ويا دارسي النحو. دارسي جمع مذكر سالم، ويا دارسي النحو مثنى. في كل الأحوال المنادى إذا كان مضافا، ها إذا كان مضافا فماذا؟ فإنه ينصب بالفتحة أو ما ينوب عن الفتحة. طبعا عندنا المنادى المضاف عبارة عن جزئين، مضاف ومضاف إليه، وعلامات الإعراب تظهر على ماذا؟ على المضاف إليه، ها على ماذا؟ على المضاف، يعني عبد الله عبد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فتظهر علامات الإعراب على المضاف، يعني الأول، الجزء الأول. والجزء الثاني دائما مجرور بالإضافة، يا عبد الله، يا أمة الله، يا عباد الله، يا إماء الله، ها الخامس المنادى الشبيه بالمضاف، ليس مضافا وإنما شبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو اسم اتصل به لفظ من تمام معناه، لفظ ماذا؟ من تمام معناه. تقول يا لطيفا بالعباد، يا لطيفا بالعباد، ويا راحما عبده، يا حسنا وجهه، ويا حميدا فعله. فلطيفا بالعباد، راحما عبده، حميدا فعله، هذا كله ماذا؟ شبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف كذلك مثل المضاف، ينصب بالفتحة أو ما ينوب عن الفتحة، يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. الآن اتصل بالاسم لفظ من تمام معناه، يعني يتمم معناه. طيب تقول مثلا يا طالعين جبلا، يا طالعين جبلا، طالعين منادى منصوب بالياء لأنه مثنى، منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يا مكرمين، يا مكرمين مهجرا، يا مكرمين، يا ناصرين مظلوما، يا ناصرين، ناصرين ماذا؟ منادى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. يا دارسات نحوا، يا دارسات فقها، دارسات منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. بهذا نكون قد انتهينا من المنادى، وهذا أبسط شيء في المنادى، ولا هناك بحوث كثيرة في المنادى، ها؟ بحوث كثيرة في المنادى ليس الآن مجال يعني طرحها. فإذا اتضح ذلك فإننا نأتي على المنصوب العاشر ولا الحادي عشر. طيب المنصوب بنزع الخافض، مفعول به، مفعول مطلق، ظرف الزمان، ظرف المكان، ها، الحال، التمييز، المستثنى، المنادى. إذن العاشر باب المفعول من أجله. الآن سبق معنا المفاعيل كثيرة، مفعول به ومفعول مطلق، مفعول مطلق يقابل المفعول المقيد، والمفعول المقيد قد يكون مفعول به، قد يكون مفعول له، ها، قد يكون مفعول معه، وقد يكون ماذا؟ مفعول لأجله، هو له، لأجله هو مفعول له. إذن مفعول من أجله، قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وعادة يكون جوابا على سؤال بماذا؟ لماذا؟ سؤال لماذا؟ قلنا الحال سؤال عن كيف، هنا سؤال عن جواب لسؤال عن بماذا؟ السؤال بلماذا. تقول قام زيد إجلالا لعمر، قل غير هذا الكلام. أنت من أول الكتاب ضرب الحين في النهاية قال خل نصلح بينهم، ها، بمناسبة يعني قرب الختام قال نصلح بينهما. في النهاية قام زيد إجلالا لعمر، بعد أن اكتشف الحقيقة وأن هذه الواو لم يسرقها عمرو، وإنما أهل اللغة أضافوا إليها هذه الواو لكي يميزوا عمرا عن عمر، فلما علم زيد هذه الحقيقة قام إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر. طيب إجلالا كأن السؤال لماذا قام زيد، ها، ما الذي حمل زيدا على أن يقوم لعمر العدو اللدود؟ قالوا إجلالا له. تقول قصدتك ابتغاء معروفك. لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفك. وكان الأصل أن أقول له قل قصدتك ابتغاء مرضات الله، زرتك طلبا لرضوان الله. إذن لماذا زاره؟ لماذا قصده؟ ففي كل هذه الأمثلة ماذا يعرب الاسم المنصوب؟ مفعول لأجله منصوب. إذن المفعول من أجله، ويقال المفعول له أو المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يذكر بيانا لسبب ماذا؟ طيب على هذا فإن المفعول لأجله أيضا ماذا؟ فضله، يعني ليس عمدة وإنما فضله. هل هو الذي وقع عليه الفعل؟ ها؟ هل هو تفسير لما انبهم من هيئة؟ ها؟ أو من بهم من ذات أو من نسبة؟ وإنما ماذا؟ جاء بيانا لسبب وقوع الفعل. جاء بيانا لسبب وقوع الفعل. وعلامته كيف تعرف؟ قال أن يقع جوابا لمستفهم بلفظ لما أو لماذا. فلو سأل لما قام زيد؟ كان الجواب قام زيد إجلالا لعمر. فكلمة إجلالا وقعت جوابا للمستفهم الذي بدأ سؤاله بلما أو لماذا. وقد بيّنت هذه الكلمة يعني إجلالا سبب وقوع الفعل قام. أين الفعل؟ قام. لماذا قام؟ ما سبب حدوث القيام؟ السبب الذي حمل زيدا على القيام ماذا؟ إجلالا لعمر. قال الله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ينفقون أموالهم، لماذا ينفقون أموالهم؟ ابتغاء مرضات الله. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. لماذا خرجوا من ديارهم؟ حذر الموت. إذن حذر ماذا؟ مفعول لأجله أو من أجله أو مفعول له منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والموت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ها؟ لا لا، خبر وهم. ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. هم ألوف، هم ألوف الجملة في محل نصب حال، أي حال كونهم ألوف. وصاحب الحال من هو؟ الفاعل. خرجوا، وصاحب الحال يشترط أن يكون ماذا؟ معرفة، وهو هنا أيضا معرفة. وهم ألوف هذه الجملة في محل نصب حال. حذر الموت، حذر مفعول لأجله أو مفعول له. واضح المفهوم؟ المفعول له، ها؟ مفعول له. طيب المفعول معه، المفعول ماذا؟ معه. قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. يعني الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الآن الفعل فعل مع من؟ مع الفاعل. ها؟ الفاعل هو الذي قام بالفعل. من كان مع الفاعل في أثناء حدوث هذا الفعل؟ هذا فرق دقيق. يعني لا نقول هو الذي قام بالفعل مع الفاعل، لو قلنا هو الذي قام بالفعل مع الفاعل صارت هنا من باب العطف، يعني كلاهما قام بالفعل، لكن المفعول معه الذي قام بالفعل هو الفاعل. طيب من كان مع الفاعل هو الذي يعرب على أنه مفعول معه، بالمثال سيتضح. قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش. جاء الأمير ماذا؟ والجيش. وتقول استوى الماء والخشبة. طيب بالشرح سيتضح. المفعول معه ولاحظوا في المثالين أنه دائما يأتي بعد واو تفيد المعية. ها؟ تفيد ماذا؟ المعية. والفعل هو العامل في نصب المفعول معه. ففي قول المصنف جاء الأمير والجيش، يعني بهذا أن الأمير جاء مصحوبا بالجيش الذي جاء معه. الأمير جاء مصحوبا بالجيش الذي جاء معه. فتقول في الإعراب جاء فعل ما، الأمير فاعل، الواو واو المعية، الجيش مفعول معه منصوب بجاء، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. في هذا المثال يحتمل أن الواو تكون للعطف وأن تكون لماذا؟ للمعية. فإن اعتبرت الواو عاطفة ماذا؟ رفعت الجيش، فقلت الجيش، جاء الأمير والجيش، إذا قصدت العطف جاء الأمير والجيش، فتعرب الجيش ماذا؟ معطوف على الأمير، مرفوع مثله لأنه تابع. لكن إذا اعتبرت الواو واو معية أعربت الجيش مفعول به، مفعول ماذا؟ معه منصوب، مفعول معه منصوب. هنا الواو تحتمل، أحيانا الواو لا تحتمل إلا المعية، يعني ما تحتمل العطف، تحتمل المعية، فيجب أن تنصب على ماذا؟ المفعولية معه، كما في المثال الثاني استوى الماء ماذا؟ والخشبة. لماذا أيها الأخوة؟ في الأول جاء الأمير والجيش، هنا يحتمل التشريك بين الأمير وماذا؟ يعني احتمال اشتراك ما قبل الواو وما بعد الواو في الحكم وارد، فلما كان هذا الاحتمال واردا جاز أن نعربها هكذا وهكذا. لكن إذا لم يحتمل التشريك بينما قبل الواو وبعد الواو فهنا يجب أن ينصب ويعرب مفعول معه. تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. هذا المثال، المثال هذا الماء يقصدون به نهر النيل، الماء يقصدون به ماذا؟ نهر النيل. والخشبة هذه خشبة كانوا يغرسونها رأسيا في قعر النهر ويجعلون عليها علامات يقيسون بها مستوى ماذا؟ الماء في النهر، فيعرفون متى النهر يعني الماء ارتفع ومتى نزل، يعرفون من خلال هذه الخشبة. والآن تلاحظون في الطرق التي فيها أودية توضع علامات، وهذه العلامات تجد عليها مثلا ألوان، يقول لك إذا الماء وصل إلى هذا اللون غير لما يصل إلى لون كذا، حتى يأخذ الناس حذرهم. فتقول استوى الطريق والماء، استوى الطريق والماء، إذن أو استوى الماء والعلامة، استوى الماء والعلامة، هذه علامة موجودة تمرون بها. فقولهم استوى الماء والخشبة، أصل هذا المثال الماء ماء نهر النيل، والخشبة هذه الخشبة التي كانوا يغرسونها ويجعلون عليها علامات يقيسون بها مستوى الماء في النهر من حيث الارتفاع والنزول. إذن هذا المثال يعنون به أن مستوى الماء في النهر ارتفع حتى تساوى مع أعلى الخشبة التي يقيسون بها، يعني صارت الخشبة في مستوى ماذا؟ الماء. فاستوى الماء والخشبة يعني مع الخشبة، صار مستويا مع الخشبة، ولا يعنون أن الماء ارتفع، لأن استوى هنا بمعنى ارتفع، لا يعنون أن الماء ارتفع والخشبة ارتفعت، لا يعنون هذا المعنى، وإنما وصل الماء إلى درجة بحيث صار مساويا لماذا؟ لأعلى طرف الخشبة. إذن الاستواء حكم على ماذا؟ على الماء فقط، ولا دخل للخشبة بالاستواء، وإنما الذي حصل أن الماء ارتفع إلى درجة بحيث صار مساويا للخشبة، فهنا الخشبة لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهو أن يعرب ماذا؟ مفعول معه، مفعول معه منصوب. بهذا نكون قد انتهينا من المفعول معه. يختلف المعنى، نعم، يعني جاء الأمير والجيش، ما في ميزة للأمير، يعني لما تقول جاء الأمير والجيش يعني الأمير جاي، لكن لما تقول جاء الأمير والجيش يعني كأن الأمير هو الذي جاء فقط، والجيش يصحب الأمير، يخدم الأمير، يحوط الأمير، المعنى يصبح هكذا. قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، يعني لما تكلمنا عن المرفوعات هناك بينا أن اسم أن خبر كان منصوب واسم إنا منصوب، هذا الذي يقصده. لا لا الآن انتهى، انتهى من المفعول معه. لا ما يذكر في باب المفعول معه. الآن هو في البداية ماذا قال؟ المنصوبات 15 صحيح؟ ثم بدأ يفصلها واحد كذا اثنين ثلاث أربع حتى وصل إلى المفعول معه، انتهى من المفعول معه. الآن انتقل إلى المنصوب رقم 11، فقال يعني من باب الاختصار لا داعي لأن نكرر ونعيد. يقول نحن في باب المرفوعات لما بينا أن اسم كان مرفوع هناك قلنا إن خبرها منصوب فلا داعي للإعادة. في باب المرفوعات لما قلنا إن خبر إن مرفوع عندها قلنا إن اسم إن منصوب فلا داعي يقول للتكرار. قال وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. التوابع أيضا تقدمت أنها مع المرفوع مرفوعة ومع المنصوب منصوبة ومع المجرور مجرور مع المخفوض مع المجزوم مجزومة. فيقول لا داعي لي أن نكرر التوابع. يعني لو هناك قلنا إن من أنواع الأسماء المرفوعة التوابع، والتوابع التأكيد العطف البدل ها فلما أتي للمنصوبات كذلك أكرر لا. فالتوابع قلنا إن التابع يتبع متبوعه في إعرابه مما يتبعه فيه ماذا؟ إعرابه. فتابع المنصوب منصوب مثله، تابع المنصوب ماذا؟ منصوب مثله. قد يكون هناك بعض تفاصيل في تابع المنادى، في تابع ماذا؟ المنادى. هذا الذي قلت لكم المنادى فيه بعض الأحكام ليس هذا مجال ذكرها. طيب بهذا نكون قد انتهينا من ماذا يا الأخوة؟ من المنصوبات، من المنصوبات. فهل نقف أو نكمل حتى ننتهي؟ ها نكمل حتى ننتهي صحيح؟ حتى العاشرة ما وصلنا يعني ما شاء الله. ها أرجو ما يأخذ وقت لأن المخفوضات أو المجرورات قلنا لو شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم ها اجتمعت المخفوضات في البسملة. قال ابن آج الروم المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف بسمي، ومخفوض بالإضافة ها بسم الله، ومخفوض وتابع للمخفوض الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو ندلعكم شوية ها نقول الخفض في اللغة التذلل والخضوع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واصطلاحا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ينوب عنها. وذكرنا في باب الإعراب ها الجر والاسم المجرور وأنه يجر وتكون علامة جره الكسرة وهي العلامة الأصلية، وينوب عن الكسرة أمور. فينوب عن الكسرة ماذا؟ الياء إذا كان ها و اسماء خمسة، وينوب عن الكسرة الفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف. إذن الخفض أو الجر، ما هو الجر؟ الجر تغيير مخصوص، ليس أي تغيير، يعني مثلا تغيير تحذف يحذف حرف من الكلمة، لا، هذا تغيير مخصوص. ما الذي يحدث هذا التغيير؟ العامل المخصوص، العامل المخصوص. طيب، ما علامة هذا التغيير؟ الكسرة أو ما ناب عنها، الكسرة أو ما ناب عنها. قال: ومخفوضات الأسماء ثلاثة: المخفوض بحرف الخفض أو المجرور بحرف الجر، والمخفوض أو المجرور بالإضافة، والتابع لمخفوض أو لمجرور. وهذا قد سبق أيضا في باب التوابع، ما قلنا مما يتبع فيه التابع المتبوع في الإعراب، فيجر مع المجرور، التابع يجر مع المجرور. إذن المصنف قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ وبمنذ، هذه كلها عوامل خفض، يعني الاسم الذي يأتي بعد هذه يكون مجرورا بها، يكون مجرورا بها. طيب، هذه الحروف، حروف الخفض، ممكن أن نقسمها إلى مجموعات. المجموعة الأولى ما يدخل على الظاهر والمضمر، يعني يدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، وهي كم؟ وهي ستة. ما هذه الستة التي تدخل على الظاهر وعلى الضمير؟ من المؤمنين رجال، ومنك ومن نوح، دخل على الظاهر وعلى الضمير، وإلى، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله، إليه يرد علم الساعة، إليه، انظر يدخل على الظاهر والضمير، عن، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، على، الرابع على، وعليها، وعلى الفلك تحمل، وعليها دخل على الضمير، وعلى الفلك دخل على الظاهر، في، وفي السماء رزقكم، وفي، في السماء، لا فيها غول، لا فيها غول، وفيها ما تشتهيه الأنفس، لأن دخل على الضمير وعلى الظاهر. واللام: سبح لله له ملك السماوات والأرض، هذه إذن تدخل على الظاهر وعلى الضمير. المجموعة الثانية ما يدخل على الأسماء الظاهرة فقط، يعني ما تدخل على الضمائر، وهذه رب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب خامل صار نابغة، صحيح، وهكذا. والثاني الكاف لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، يعني ما تقول محمد كهو أو كأنت، مثل نوره كمشكات، كاف التشبيه. المجموعة الثالثة الخفض بواو رب، بابي بواو ماذا؟ رب، يعني في واو واو القسم وهو أيضا يجر، وواو رب وهي عادة تكون يكون بعدها الذي بعدها ليس مجرورا بها بالواو وإنما برب محذوفة رب مقدرة. تقول وليل كموج الليل أرخى سدوله، وليل أي ورب ليل، فالذي أحدث الجر ليس الواو وإنما ماذا؟ رب المقدرة بعد الواو. فلما تعرب وليل تقول ليل اسم مجرور برب المقدرة بعد الواو. طيب الخفض بمذ ومنذ، مذ ومنذ تقول ما رأيته مذ أمس أو منذ أمس، ما رأيته منذ أمس أي ما رأيته من أمس، فأمس يقولون مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر بمذ أو منذ أو من حسب الوارد منها، ويكونان بمعنى في إذا كان زمن المخفوض حاضرا، فتقول ما رأيته منذ يومنا يعني في يومنا، ما رأيته في يومنا. هذا المضاف بماذا؟ المجرور بالحروف، المجرور بالحروف. عندنا المجرور بالإضافة أو بالمضاف الذي أحدث فيه الجر هو إضافته إلى شيء، فالمضاف هو الذي أحدث فيه الجر أو الخفض. تقول غلام زيد كتاب عمرو، ومعنى الإضافة نسبة اسم لآخر بقصد التعريف أو التخصيص. لما تنسب اسم إلى آخر إما أن تقصد بهذه النسبة التعريف يعني تعرف بهذا الذي أضفت إليه، أو تريد أن تخصص. فمتى تكون الإضافة لتعريف النكرة؟ إذا أضيفت إلى معرفة، إذا أضيفت ماذا؟ إلى معرفة. تقول قلم زيد، هذا قلم زيد، هل تريد هنا التخصيص أو التعريف؟ تعريف، يعني تريد أن تعرف هذا القلم بأنه لزيد، قلم زيد. و تكون الإضافة للتخصيص إذا أضيفت النكرة لنكرة مثلها، فتقول ثوب خز وخاتم ذهب أو خاتم فضة أو خاتم حديد، فتريد أن تخصص هذا الخاتم بأنه خاتم حديد أو خاتم ذهب أو خاتم فضة. طيب الإضافة أيضا ممكن أن نقسمها باعتبار آخر، أن الإضافة قد تكون يعني ثلاثة أقسام، قد تكون بمعنى من، وقد تكون بمعنى في، وقد تكون بمعنى ماذا؟ اللام، بمعنى اللام. ما تكون الإضافة فيه على معنى من، متى يكون ها على معنى من؟ إذا كان المضاف جزءا أو بعضا من المضاف له. تقول ثوب خز، يعني ثوب من خز، لأن الخز جزء من الثوب، أو الثوب، الثوب جزء من ماذا؟ من الخز. يعني إذا كان المضاف الجزء الأول جزءا من المضاف له، الأول هو المضاف والثاني هو المضاف له، فإذا كان المضاف جزءا من المضاف له فهنا نقدر الإضافة على معنى ماذا؟ من. ثوب خز، يعني ثوب من خز. خاتم حديد، أي خاتم من حديد. باب ساج، أي باب من ساج. باب قصب، أي باب من قصب. الثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى في. والضابط ما هو؟ والضابط في إضافة في إفادة الإضافة لمعنى في أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، يعني ظرف يحوي المضاف. قال الله بل مكر الليل، بل مكر الليل، أي مكر في الليل. المكر ما ظرفه؟ متى وقع هذا المكر؟ في الليل، أي بل مكر في الليل، بل مكر الليل. الثالث، الثالث ماذا؟ قال ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، وهي المعبر عنها بلام الملكية. طيب، وتكون على هذا المعنى متى نحملها على معنى اللام؟ إذا لم يصلح معها معنى في ولا من. يعني الآن لما تقول غلام زيد، هل يصح أن نقول غلام من زيد أو غلام في زيد؟ فإذا لم يصلح من وفي نقدر اللام، غلام زيد أي غلام لزيد. وحبل الفرس، هل الفرس جزء من الحبل؟ هل الحبل جزء من الفرس قصدي؟ ها؟ أو هل الفرس ظرف للحبل؟ لا، إذن نقدر معنى اللام. حبل الفرس أي حبل للفرس، حبل معد للفرس. إذن ماذا نلاحظ هنا أيها الأخوة؟ نلاحظ أن المضاف إليه مخفوض دائما بالكسرة، ظاهرة أو مقدرة أو بما ينوب عن الكسرة. ها؟ ف ما هو الذي يعني، ما الذي يعنينا هنا؟ المضاف إليه، المضاف إليه، وأنه ماذا؟ مجرور. المضاف إليه مجرور، قد يجر بالكسرة الظاهرة أو المقدرة، وقد يجر بالياء، وقد يجر ماذا؟ بالفتحة. جاء غلام أحمد، جاء غلام أحمد، أحمد ماذا؟ مضاف إليه مجرور، وعلامة جري الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى. ها التقوى ها مجرور وعلامة جره الكسرة منع من ظهورها تعذر. طيب كلمة التقوى، كلمة التقوى هنا الإضافة بمعنى ماذا؟ ها؟ ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. ها؟ هي جزء من التقوى. التقوى اسم عام شامل منها هذه الكلمة، أي كلمة من التقوى. طيب إذن ماذا لاحظنا؟ أن المضاف إليه دائما مخفوض. وأيضا نلاحظ أيها الأخوة أن كل اسم يقع بعد ظرف زمان أو ظرف مكان فإنه يكون ماذا؟ مضافا إليه. وكذلك كل كلمة تقع بعد بعض أو كلمة كل يكون مضافا إليه. جاء بعض الناس ورأيت كل الناس، جلست أمام البيت وفوق السطح، طيب والمضاف إذا كان تابع والاسم إذا كان تابعا لمجرور فإنه يكون مجرورا مثله. بهذا نكون أيها الأخوة قد انتهينا من هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لنستخدم هذا العلم في فهم كتابه وتدبره وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العلم مفتاحا لنا للعلوم الأخرى وآلة نلج بها ومن خلالها إلى العلوم الأخرى. فالنحو مفتاح العلوم، لأن العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح دخولها هو علم النحو. وهذا المتن ما هو إلا درجة في سلم، نحن الآن رقينا درجة في هذا السلم، فما هناك من يكتفي بهذه الدرجة وهناك من يطمح إلى أن يتدرج حتى يصل إلى مراحل متقدمة في هذا العلم، وقد قلت ما قلت في هذه المدة التي كنا فيها معا، قد قلت ما قلت، فإن كان في كلامي من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى وحده ومن توفيقه سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطأ ونقص وخلل فإنما هو من نفسي ومن تقصيري ومن الشيطان ومن لعله من عدم يعني التحضير الجيد للدرس. ولكن نحن هنا لسنا في مقام يعني شيخ وتلاميذ وعالم ومتعلمين، وإنما جميعا نحن نتدارس هذا العلم، فأنا قبلكم أول المستفيدين، فاستفدت كثيرا بأني راجعت النحو ولو من خلال هذا المتن. فهذا المتن متن مبارك، ولا أدل على ذلك أيها الأخوة انتشاره إلى هذا اليوم منذ أن ألفه المصنف رحمه الله وإلى اليوم، والمتعلمون لا ينفكون عنه. كل مبتدئ وخاصة على طريقة المتقدمين في التعلم وطلب العلم يعني يطبقون جميعا على أن المبتدئ يبدأ بهذا المتن. وأيضا لا أدل على ذلك الخدمة التي حصل أو حصلت عليه الخدمة التي حصل عليها هذا المتن من حيث الشرح ومن حيث الزيادة ومن حيث نظمه وإعرابه ويعني الإجابة عن إشكالاته. فكتب وشروح هذا المتن عديدة ومتنوعة بل ومتنوعة جدا. فما عليك يا طالب العلم إلا أن تستمر وتمضي في إكمال المشوار. الآن أيها الأخوة نحن بهذا نكون قد انتهينا من الشرح.